السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام اهلا ومرحبا بكم. الله اسال ان يتقبل منا ومنكم صالح العمل، واساله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم امين يا رب العالمين. اهلا بحضراتكم مع برنامجكم اهل الذكر، فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. اساله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم واقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحفظكم الله ايها المسلمون في مشارق الارض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم امين يا رب العالمين. ومعكم فضيله الشيخ شعبان درويش، اهل محمد شيخ الكريم.
اهلا ومرحبا، حياكم الله
وسهلا. صلى عز وجل ان يمتعكم بالصحه والعافيه وان ينفعنا بعلمكم. المشاهدين الكرام والمشاهدين الكريمات، ان شاء الله تعالى نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن شيخنا الحبيب فضيله الشيخ شعبان درويش من الاجابه عليها اثناء اللقاء باذن الله تعالى. شيخ الكريم، كثر في زماننا الوعود الكاذبه، الاتفاقات الكاذبة، الكذب عموما كده في المعاملات إلا من رحم ربنا عز وجل. وربما يعني تبدأ بالمعاريض ثم بعد ذلك يبقى الأمر بعد كده يتجاوز المعاريض بكثير، فما العلاج؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. صحيح ما ذكرته أصبح ظاهرة للأسف الشديد، مع أن هذه مجموعة من الكبائر
والمحرمات نسأل الله العفو والعافية. فإخلاف الوعد صفة من صفات النفاق، والكذب كبيرة من أبشع الكبائر، وهي أيضا من صفات النفاق. وقد ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر. هذا يعني توصيف لواقع نحن نلمسه. فكم من خصومات فجر أصحابه على أتفه الأسباب، تجد فجور في الخصومة لا يتناسب إطلاقا مع حجم الحدث نفسه. وكم من محدث كاذب في حديثه، سواء وهو يتحدث عن الله تبارك وتعالى، أبشع الكذب الكذب على الله عز وجل. وأصبح هناك أناس ربما لهم شن ورن كما يقولون، وهم يكذبون على الله عز وجل ويقولون على الله تبارك وتعالى بغير علم، بل ويتجاوزون الثوابت والقطعيات ويقولون الدين كله قيل وقال، يعني ما فيش في الدين ثوابت، ما فيش في الدين قطعيات، فيخالفون قطعيات الكتاب والسنة ويخالفون ما أجمعت عليه الأمة أن هناك قطعيات معلومة من الدين بالضرورة. وهناك من يكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام فيحدث بأحاديث لم يسمع بها إبليس، وهو يظن أنه يحسن صنعا وينسب الحديث صراحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في مقدمة صحيح مسلم: من حدث عني حديثا يرى، شوف البناء للمجهول، يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. الإمام النووي يقول: وهذا يجزم بالقطع وجوب أن يتحرى الراوي ما ينقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحدث عنه إلا بما ثبت. يعني دور قبل ما تنسب القول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تحدث عنه إلا ما ثبتت صحته أو حسنه عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإلا لو حدثت بحديث لم تتثبت منه وطلع في النهاية في حقيقته ضعيف، مكذوب، منكر، شاذ، غير غير غير، فأنت أحد الكاذبين. ليه؟ لأنه لم يتحرى أن يتثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. وأما إذا أؤتمن خان فهذه مصيبة المصائب. الرجل الطرفة اللي بيذكرونها كثيرا، يعني أعطني 100 جنيه سلفة، قال أعطيك لكن بشرط أن تقبل يدي. قال يا أخي الصحبة والصداقة والجيرة، وأقبل يدك؟ قال ما أنا سأقبل قدمك حتى تردها. والله يا أخي الحبيب ربما يكون موقع. شوف المحاكم، لو ذهبت أمام المحاكم في إيصالات الأمانة والشيكات تجد بروتوكول ثابت إلا من رحم الله عز وجل، كل المدعى عليهم يطعنون بالتزوير، يقول لك مش امضتي مش توقيعي، وتذهب القضية للخبير وتعود بقرار الخبير توقيعه، فيطعن مرة أخرى، أيوة بس التوقيع كان تحت التهديد الأدبي والمعنوي والحسي ومش عارف الكلام ده، وتذهب القضية مرة ثانية إلى أمانة الخبراء ويعقد لها لجنة ثلاثية من 3 خبراء غير الأول، مرحلة تانية، ويأتي الجواب والرد توقيعه بدون إكراه لا معنوي ولا حسي، وهكذا. ليه؟ وإذا اؤتمن خان يجحد ما هو ثابت عليه، فكيف يعني بما؟ وأيضا إذا وعد أخلف، هذه طبعا إن شاء الله الميعاد بينه وبين حضرتك الساعة 9، لو جالك الساعة 10 يكون هذا من الأبرار.
لا 9 لا يدوبك يفكر ينزل من
البيت. يبقى من الأبرار. فللأسف الشديد
هذه الظاهرة
أصبحت يعني متفشية في مجتمعات المسلمين، وهي يعني تحتاج منا إلى توبة، توبة فيها عزم أكيد على عدم العودة لهذه الظواهر مرة أخرى، فضلا عن الإقناع عنها فورا والندم عليها وكثرة الاستغفار والعمل الصالح حتى يصلح الله الأحوال، لأن كلنا نشتكي سوء الأحوال في كل المجالات.
لا.
والسبيل إلى التغيير موجود في كتاب الله عز وجل، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
عليه الصلاة والسلام. اللهم ارزقنا صلاح الأحوال. آمين يا رب العالمين. أستاذ عيد، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا أخي الحبيب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سيد علي معك يا فندم. سيد علي.
سيد علي.
الله يكرمك.
تفضل.
عاوز اسال فضيلة الشيخ شعبان.
تفضل.
كنت عاوز اعرف سيدنا الذي كان بيقرا في صلاة الظهر العصر بصور مخصوصة يعني بعد فتح الكتاب.
عليه الصلاة والسلام.
ليه سؤال تاني معلش؟
حاضر.
السؤال التاني؟
ايوه نعم.
يجوز ان انا ادعي على واحد ظلمني حتى لو انا مثلا في العمرة او حاجة؟
في العمرة. في العمرة نعم.
لو انا في العمرة يجوز ان انا ادعي عليه او في فورمالية او حاجة؟
حاضر.
جزاكم الله خير.
واياك يا استاذ سيد علي، في امان الله. الاخت ايمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا مرحبا، تفضلي.
معلش عندي سؤالين بس بسيطة.
أيوة نعم تفضلي. نعم.
أول سؤال، أنا يعني زوجي وكده يعني دخل شركة في شركة يعني، بس قالوا له يعني حددوا له الربح إن قالوا له إيه 14% من المبلغ اللي أنت بتدفعه، يعني هتاخد 14%. وإن جيت تطلع
14% يعني من المبلغ، يعني هو دفع 1000 جنيه عن كل 1000 ياخد 14%. ولا 14% من الأرباح؟
لا لا، 14% الربح بتاعك من المبلغ اللي هتحطه.
تمام، على رأس المال يعني.
قال له بس لما تيجي تطلع ده يعني ده من ضمن الشروط، اني لو جيت تطلع يعني نص الفلوس هياخدوها، يعني هياخدها في الشركة دوت عشان هو اللي اشتغل مش زوجي يعني. فانا عايز اعرف ان ده حرام ولا حلال يعني المعاملة دي.
حاضر.
ده اول سؤال. تاني سؤال، معلش يا استاذ احمد، دلوقتي انا بتنرفز بسرعة فبحلف كتير، يعني مثلا اقول والله ما انا واكلة وكده واكون هاكل، بس انا ما حد بينرفزني زيادة عن اللزوم فبطلع عن شعوري واقول والله ما انا واكلة. فانا الصراحة الحلفنة دي يعني كتير اما بتنرفز ما بحسش بنفسي، يعني بحلفة كده تطلع من بقي كده يعني عين. فانا مش عارفه يعني لو حسبت الصيام يعني الكفاره وكده يعني هيبقى عليا كفاره كتير، فانا مش عارفه اعمل ايه.
حاضر، ربنا يصلح لنا حالك. تمام يا اختي ايمان. استاذ اشرف، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا خانة.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا مرحبا، تفضل.
تفضل لو سمحت، كنت عاوز اسال سؤال كده، هو ينفع اسال في اي فتره وكده؟
هات سؤالك يا حبيبي.
لو سمحت، انا كنت كان في حلفان وكده بالنسبه لي، بالنسبه لمراتي وكده.
ايوه
ماشي. فكان وقع مني حلفان وكده، فدفعت كفاره وكده، فكنت عاوز اعرف يعني ايه الجواب بتاعه وكده يعني.
لا انا مش فاهم ايه ماذا قلت؟
ايه؟ حضرتك يعني ان هي صاحبه اهلها وكده.
لا قول لي العباره اللي انت قلتها ايه؟
يعني كنا في خلاف ما بيني وبين اختها وكده وهي وكده، فقلت لها حلفت لاختها ان هي تاخدها يعني معاها البيت وكده.
برضه ما فهمتش، انت حلفت وقلت ايه؟
قلت عليا الطلاق لا تمشي مع اختك وكده.
يبقى عليا كذا لا انت ماشيه مع اختك. صح.
مشيت ولا لا؟
مشيت ولا لا؟
لا حضرتك طلعت الشقه، يعني كنا في بيت اهلي تحت عند مامتي وكده، وبعد كده طلعت الشقه.
طيب كان في النيه بقى الطلاق ولا التهديد ولا الحلف؟ وانت اضرب نيتك.
لا كانت النيه ان هي يعني تهديد وكده.
طيب حاضر يا استاذ اشرف، في سؤال اخر؟
طب في سؤال اخر معلش يا شيخ.
هات السؤال.
لو بالنسبه لو في احلام وكده والكلام ده كله، بتبقى احلام مفزعه وكده.
ما تحكيهاش.
ايه؟
ما تحكيهاش يعني، لو مفزعه ما تحكيهاش وشيخنا هيجيبك. حاضر.
ماشي.
في امان الله. فمن الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخي الكريم، اخونا سيد علي يسال ماذا كان يقرا النبي صلى الله عليه وسلم من القران بعد الفاتحه في صلاتي الظهر والعصر.
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاه والسلام.
لا ينبغي ان يشغلنا ما كان يقراه هو عليه الصلاه والسلام في الظهر والعصر، لان صلاه الظهر والعصر سريه. وبالتالي لم يشتهر النقل عن النبي عليه الصلاة والسلام عبر الصحابة رضي الله عنهم أنه كان يقرأ كذا أو كذا، لكنه هو نفسه لما علم الرجل المسيء في صلاته قال ثم اقرأ بفاتحة الكتاب. طب وبعدها؟ قال ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. فاللي أمر به هو أن نقرأ الفاتحة، ودي ركن من أركان الصلاة، ثم أن نقرأ بعدها ما تيسر من القرآن، آية أو آيات، سورة أو صور، ما تيسر لنا من القرآن إن كنا نصلي وحدنا، ما تيسر لنا وللمصلين المأمومين معنا إذا كنا نصلي إماما بالناس، ما تيسر معك من القرآن. هذا هو هديه عليه صلوات الله وسلامه. إنما تجد النقل في إيه؟ في صلاة المغرب، لأن جهرية يقول لك كان قرأ بالأعراف عليه الصلاة والسلام، قرأ بالطور. في صلاة العشاء قال لمعاذ اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى هل أتاك حديث الغاشية. في الفجر كان يقرأ بالإنسان مثلا يوم الجمعة وسورة السجدة. ليه؟ لأن الصلوات دية الفجر والمغرب والعشاء جهرية، فبالتالي الصحابة استمعوا ونقلوا. أما في الظهر والعصر لكونها سرية لم يشتهر النقل عنه في كم أو ماذا كان يقرأ، لكنه علم الرجل أن يقرأ.
نعم.
ما تيسر معه من القرآن، والله أعلم.
أخونا الأستاذ سيد علي أيضا يسأل سؤالا آخر، ويقول هل يجوز الدعاء على من ظلمني وأنا في العمرة أم هذا لا يجوز؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
أقول الأخ سيد بارك الله فيه، الأفضل أن تدعو لمن ظلمك لا أن تدعو على من ظلمك. إنك إن دعوت له بالهداية،
نعم،
ودعوت له بصلاح الحال، فإن هذا سينعكس عليك خيره وعلى الآخرين أيضا ممن يتعامل معهم في محيطه، أن يكف الله ظلمه عن نفسه وعن الآخرين. فإذا دعوت له بالصلاح والهداية فإن هذا أفضل وأخير، مع الوضع في الاعتبار أنه يجوز أن أدعو على الظالم من غير لعن. فيمكن أن أقول اللهم عليك بمن ظلمني، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في في صناديد قريش وكفارها، لكن بعض أهل العلم يقولون لا يا جماعة، ده مش الظالم اللي هو يعني ظلمني مظلمة في خصومة ولا غيره، هؤلاء كانوا كفارا، وبالتالي استساغ النبي أن يدعو عليهم وأن يستنصر ربه عليهم عليه الصلاة والسلام. أما المسلم فالأصل أن يدعى له بالهداية والصلاح، فإنه إن أصلح الله حاله انعكس هذا إيجابا علي وعلى من يتعاملون معه من الآخرين، وأكون أنا سبب في هذا الخير. ولئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت بس مسألة سؤال قبل سؤال الأخت إيمان، مسألة اللعن، كثرة اللعن واللعان حتى بين المتخاصمين على 100 جنيه يعني ممكن لو بينه وبينه مشكلة لعنة الله عليه،
ده مش على مش على المية مولانا، ده لو اختلف معايا في رأيي ولا بتاع بيلعن وبيلعن ويلعن، يعني بيلعن حتى الشخص اللي اختلف معاه فقط،
بيلعن اللي جابوه،
ده بيلعن سفير العيلة كلها.
صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا لا يجوز،
طبعا هذا من المحرمات. والنبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة دعا على رعل وذكوان وغيرهم من المشركين وغيرهم، فكان يقول اللهم لعن فلان، إلعن الكفرة، إلعن إلعن إلعن. فنزل قول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران ليس لك من الأمر شيء، فانتهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لعن المعينين من الأشخاص، إنما يلعن بالعموم اللي هو اللهم لعن الكفرة. الأول كان بيقول إلعن رعلا وذكوان وفلان وعلان وتركان، فنهى أو نزل القرآن ينهى النبي عن أن يلعن الأشخاص المعينين لأي سبب كان، إنما يلعن بالعموم، لعنة الله على الكافرين، لعنة الله على الظالمين، هذا جائز والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت أم عبيد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا، تفضلي.
بقول لك يا شيخ لو سمحت، أنا جوزي ملتزم جدا يعني ما شاء الله، يعني بيحضر للشيوخ كتير، بس بالنسبة اللي هو معاملته معي أنا مش حلوة، يعني أهم حاجة عنده أهله ووالدته ولده، أنا ربنا اللي يعلم بعملهم إزاي، بعملهم زي أهلي والله، بس هو أهم حاجة عنده أهله، فانا مش حاسه بارتياح ونفسيتي تعبانه قوي والله، وانا الحمد لله ملتزمه في الصلاه وكده.
طب يا بنتي هو بيسيء اليكي؟
هو معاملته وحشه شويه معايا، يعني
لا قدر الله سباب شتام ضراب.
لا هو قبل كده من قيمه قبل بعد رمضان بالظبط حصل مشكله بيني وبينه، فرمى عليا من الطلاق، وانا ما نزلتش من الشقه، والناس قالوا لنا خلاص ربها طالما ما نزلتش من الشقه.
طيب خير ان شاء الله، والحمد لله ردك ساعتها.
ربني.
طيب اصلح الله احوالنا جميعا. حاضر يا اختنا، سؤال اخر
شيخ معلش.
اتفضلي.
بالنسبه مثلا وانا بصلي لو الزبال مغطي رجلي ما فيش حاجه، وينفع لازم البس بنطلون تحت الزبال؟
حاضر.
وربنا يبارك لك يا شيخ. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أختنا. الأستاذة إيمان زوجي دخل في شركة وحددوا له نسبة 14% من المبلغ، وعند الخروج لو يخرج هيأخذ نصف المبلغ، فما الحكم؟ ولكن بعد هذا الاتصال. أمة الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك؟
الحمد لله رب العالمين، أهلا ومرحبا، تفضلي.
عندي 4 أسئلة، ما حديث ممكن أسألهم؟
سريعا سريعا تفضل.
كنت شاهد قناة الندى، وكان أحد الشيوخ الأفاضل يدرس، ثم أتى أخي الكبير عمره 19 عاما وجلس بجانبي، فقلت له يا أخي لماذا لا تكون ملتحيا مثل هؤلاء الشيوخ؟ فقال لي بكل ثقة بنفسها اللحية أنها مؤكدة وليست فرضا، فقلت له لا، اللحية فرضا وعندي دليل. قلت له حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحفوا الشاربين واتركوا اللحى. ولكنه ما زال مصمما ويقول لي سأعطيك ما تريدين إن صح كلامك أن اللحية فرضا. قلت له إن صح كلامي سألزمك أن تكون ملتحيا وهذا شرطي. فقال فسأل هو أحد المشايخ الذين في مدينتنا وقال له اللحية سنة مؤكدة، وأنا سألت شيخا أيضا وقال لي فرضا. السؤال: ما حكم حالق اللحية وأريد من قبيلتكم أدلة لكي أقنع بها أخي؟ السؤال الثاني: الخوف، يعني الشيخ شعبان بخاف، عندي 17 عام بس بخاف، يعني حتى في النهار ما أقدرش أقعد في البيت وحدي، خوف شديد. أنا متقي بصلي بصوم يعني، بس بخاف يعني مش عارف أحس إيمان، فأرجو منكم النصيحة. السؤال الثالث: صدق الله العظيم، هل صحيح أنها بدعة؟ والسؤال الرابع: هل يجوز تطهير البيت الظهر والمغرب؟ سمحت أن هذا مكروه، هذا صحيح؟
هل إيه؟ السؤال الرابع:
تطهير البيت هل هو مكروها في الظهر والمغرب؟
تنظيف البيت؟
تبخير. فهل ده مكروه في المغرب والظهر أم هذا مجرد كلام؟ جزاكم الله خيرا وشكرا جزيلا.
كان لله يا بنياتي، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ، معنا الأخ هاني. السلام عليكم.
أيوة إن شاء الله.
السلام عليكم أخي الحبيب، تفضل. نعم.
ازيك يا شيخ، عامل إيه؟
في نعم والله، الحمد لله.
الحمد لله تمام والله. ممكن أسأل حضرتك سؤال بعد إذنك شيخ؟
هات السؤال تفضل. نعم.
الوقت يا دكتور، أنا حلفت على مرأة أختي بينا من قطعة الصلاة معاها خالص على أكل.
حلفت قلت إيه؟ ماذا قلت؟
والله العظيم ما قلت له على الطلاق بالثلاث من قاعد على السنين اللي كنا اخو خالص.
يعني قلت والله العظيم وحلفت بالطلاق في آن واحد.
حلفت بالطلاق ده.
طيب وكانت النية ايه وانت بتقول عليا كده؟
ده انا ما قعدتش اكتر في آن اخو خالص.
كانت نيتك ايه؟
لما طلع نبقى جيه ابوها قلت له على الطلاق من قاعد معها السنة تاني. النية لم كنتش نقعد معها زي يعني كنت غاضب جامد يعني.
ولم يكن الطلاق.
طيب.
في سؤال آخر؟
بس اللهم صل على النبي، بس بعد كده الأمور اتحولت بقت كويسة وتعمل تمام يعني ولسه هرجع بس مش عارف أعمل إيه.
حاضر. في سؤال تاني يا أخ هاني؟
لا مش كده يا شيخ.
تأمن الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركات. شيخ الحبيب فضيل الشيخ شعبان درويش، فما حكم هذه المعاملة التي تعامل فيها زوج الأخت إيمان؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، هذه معاملة فاسدة لا تصح ولا تجوز. ليه؟ لأنهم فرضوا له نسبة على رأس المال، ثم اشترطوا عليه عند يعني الخروج من الشراكة ان هو يقبض نصف حقه فقط. ده مش حرامه بس، دي بهدلة. يعني من الذي يشترط هذا الشرط المجحف على المستثمر ان هو ياخد عند التخالص والتخارج نصف المال؟ انا خدت ايه عشان اخسر 50% من مالي؟ وبالتالي نقول الاخ لا تدخل في هذه المعاملة ابدا، لأنها إجحاف فوق الحرام.
نعم.
إنما عليك أن تتق الله وتحفظ على نفسك مالك، فمالك أنت مسؤول عنه أمام الله عز وجل، وإنما هو عارية بين يديك وله حرمة بين يديك. فهل معاملة فاسدة وباطلة وحرام؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أختي إيمان كثيرة النرفزة وقت الغضب، بعد كده حتى على الطعام، ثم تعود وتأكل. فقالت: لو أنا يعني حسبت ما علي من كفارات ستكون كثيرة، فما العمل يا شيخنا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. العمل عملان: العمل الأول أن تكبح جماح نفسها، وأن تركب نفسها لا أن تركب نفسها إياها. اضغطي على نفسك، كوني أنت من يمسك بزمامها. إزاي أمسك بزمام النفس وأركبها وأسيرها؟ ما هي دي المجاهدة.
صحيح.
هنعمل إزاي؟ شوفوا نصيحة النبي عليه الصلاة والسلام. جاءه الرجل: يا رسول الله عظني. قال: لا تغضب. عظني. قال لا تغضب. عظني. ثلاثة. لا تغضب لا تغضب لا تغضب. إن الغضب يخرج الإنسان عن حد الاعتدال، وربما يفقد الإنسان عقله وصوابه ورشده، وبالتالي يقع في المحظور الذي زعلنا منه دلوقتي. فأول شيء لا تغضبي لا تغضبي لا تغضبي مهما كان السبب. مش على شوية مية ولا كوباية شاي ولا لقمة هنأكلها نغضب، والله ما أنا شارب، والله ما أنا واكل، وده كلام. ثم إنه والله ما أنا واكل والله ما أنا شارب دي، إحنا كده بنجعل الله عز وجل عرضة لأيماننا، والله تبارك وتعالى نهانا عن ذلك وحرم علينا ذلك. لا تجعلوا الله إيه عرضة لأيمانكم. مش عمال على بطال، أيمان دي معظمة، باش بقى على كوباية مية ولقمة هنأكلها. الأمر الثالث بارك الله فيك، انه ما عليكش كفارات ولا حاجة، انما عليك الاقلاع عن الغضب والاقلاع عن هذه الايمانات اللي هي عمال على بطال دي. ليه؟ لان هذه الايمانات في الغالب ليست ايمانا منعقدة، انما هي ايمان لغو. واخد بال حضرتك؟ لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم، فما عليكش كفارة، لكن عليك اصعب من الكفارة اللي هو ايه؟ كبح جماح النفس بترك الغضب، ثم الاقلاع عن هذه الايمانات اللي هي عرضة للي يستاهل ولا ما يستاهلش. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخ أشرف يقول حلفته على الطلاق وقلت كذا وكذا على زوجته علي كذا، يعني إيه لا تمشي من البيت، وما مشيتش، وكان يقصد التهديد وليس الطلاق، فما الحكم يا شيخ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نقول للأخ السائل بارك الله فيك، العلاج حاجتين. الحاجة الأولى والأمر الأول هو التوبة. توبة من إيه مولانا؟ التوبة من اليمين الخاطئة.
نعم.
ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، يعني ما يحلفش بالطلاق ولا يحلف بالنبي ولا يحلف برأس أبويا، إنما يحلف بالله أو ليصمت.
نعم.
فأنا كده الأخ وقع في الحلف بغير الله، يبقى دي أول شيء التوبة اللي هو الإقلاع عن هذه اليمين، والعزم على إن إحنا ما نكررهاش تاني، والندم على ما فعلنا، وكثرة الاستغفار والعمل الصالح، رجاء إن ربنا يكفر عنا هذا الخطأ وهذا الذنب. الأمر الثاني، الزوجة ما خرجتش فعلا، يعني أوقعت اليمين سواء بسعاية الناس ولا بنشفان دماغ ولا بغيره، إذا اليمين وقعت، يبقى عليك في هذه الحالة كفارة يمين. ما دمت لا تقصد الطلاق عليك كفارة اليمين، إطعام 10 مساكين. فإن لم تستطع الإطعام فعليك أن تصوم 3 أيام متتابعة أو متفرقة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
عليه الصلاة والسلام. مسألة الأحلام المزعجة إن صح التعبير،
نعم،
كيف يعني الإنسان يقي نفسه مثل هذه الأحلام شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أولا أن يعرف مصدرها، مصدر الأحلام المزعجة والكوابيس من الشيطان، والرؤية الصالحة هذه من الرحمن تبارك وتعالى. فأنا لما أعرف مصدر الأحلام المزعجة أنها من الشيطان، أنتقل للواجب الثاني أو الخطوة الثانية، إنه مدام من الشيطان فلا أعطيه بالا ولا أشغل نفسي بها، إنما هو عدوي أراد أن يشغلني وأراد أن يعاكسني، فما حطش في بالي كما يقولون، تشاغل عنها ولا تحكيها أبدا، لأن حكايتها لفلان وعلان بيتعاظم الشيطان في نفسه ثم يكررها عليك بمثلها أو بغيرها. ودي وصية النبي عليه الصلاة والسلام وتعليماته، إنجاز التعبير، تعليمات النبي إنه من رأى في نومه ما يكره إنه يدفل عن يساره 3 ويستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، ويتحول عن جنبه الذي هو عليه، ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره. الأمر الثالث إن إحنا بقى نراعي الأوراد الشرعية من أذكار الصباح والمساء وأذكار ما قبل النوم وبعد النوم، وحظنا من القرآن الكريم في النهار ولا في الليل إن شاء الله بضع آيات حتى لا يكتب الإنسان منا من الغافلين. فإن النوم على طهارة وعلى ذكر الله تبارك وتعالى، والخروج والدخول واليقظة والنوم على ذكر الله خير وقاية للإنسان من كيد الشيطان وأذاه وشركه أو شركه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخت أم عبيدة أو أم عبيد تقول: زوجي ملتزم الحمد لله رب العالمين ويحضر مجالس علم ملتزم يعني، لكن في المعاملة معها ليست جيدة طبعا، نسأل الله الهداية، رغم أني أحسن إليه وأنا غير مرتاحة، والحمد لله الأخت تصلي لكن نفسية متعبة، فكيف تتعامل مع زوجها وقد وقع منه يمين قبل ذلك شيخ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، ما ذكرته أختنا السائلة والله يا أستاذ أحمد يمثل
شريحة كبيرة،
شريحة كبيرة من الناس أهل الخير وأهل الصلاح والملتزمين في الحقيقة، وهي بتزكي تقول ملتزم جدا، لكن هذا الامتصام أصيبت به شريحة كبيرة من الملتزم.
صحيح.
إنه التزامه برا البيت، وكأنه يبغي أن يكون حسن السمعة والسلوك مع الناس،
وهذا فيه
والعكس تماما إذا دخل البيت، سواء بقى مع الزوجة أو مع الأولاد أو مع الاثنين، وحين بيبقى مع الأهل كمان، أهله اللي هم يعني الوالدة والوالد ولا الإخوة والأخوات وغيره، فهذا من الانفصام. والنبي عليه الصلاة والسلام احنا نروح ليه بعيد، ما هو شوف الحديث، حديث عبد الله بن عباس: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الإنسان صالحا فأولى الناس بصلاحه وبحسن مخالقته وحسن سلوكه وحسن أدبه وحسن لسانه ومعاملته أهله. أهله يعني مين؟ والده والدته وإخواته وإخوانه وأخواته وبرضو أهله زوجته وأولاده، هؤلاء جميعا هم أهله، أولى الناس بصلاحه. ابتسامتك في الخارج خير منها أن تكون في البيت، كلمتك الطيبة في الخارج خير منها أن تكون في البيت، عشان ده كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فمثل هذا الأخ بارك الله فيه، يعني أحيانا يكون الفهم مغلوط شوية، يرى أن الخشونة والمش عارف
هي دي القوامة،
هي دي القوامة،
هي دي الرجولة،
لكن اللين والرفق والكلمة الطيبة والابتسامة ومش عارف إيه، دي مع الأم والأخت والأخ والصديق والجار والقريب، لكن مع الزوجة لازم يكون خشن، وريها العين الحمراء.
لا، وأحيانا مش الأخ يعني ميلة. أسد علي وفي الحروب نعمته. نسأل الله العافية. أخذ
بال حضرتك. فده طبعا فهم مغلوط، نسأل الله أن يصلح أحواله وأحواله. وبعدين يعني كبر مقتا
أن تقولوا
على الله ما لا تعملون. صحيح. ما لا تفعلون.
كبر
مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أتأمرون الناس مبر مع الناس، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ ما يصحش. فبالتالي أنت اصبري واحتسبي، وهو خير من كثير من الأزواج، على الأقل ملتزم ولله الحمد والمن. إن كان يعني مع أمه وأهله لين وطيب داخل، إن شاء الله بكرة يبقى معك كده. ليه؟ لأن صلاحه معهم ربما يكون سبب في صلاحه معك بكرة إن شاء الله، خاصة أن الأم لها منزلة خاصة وهي رقم واحد في حياته بالضرورة قبل الزوجة، لأنه لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي الناس أعظم حقا على المرأة، قال زوجه، هو بالنسبة لك رقم واحد والأهل رقم اثنين، لكن لما سئل أي الناس أعظم حقا على الرجل، قال أمه رقم واحد وحضرتك رقم اثنين. راعي الجزئية دي مع الصبر والاحتساب والتناصح معه بالحسنى بين الحين والحين، والدعاء له بظهر الغيب أن يصلح الله حاله وأحوالنا
يا رب.
هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
الأخ مصطفى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا، تفضل.
والله يا شيخ أنا حبيت أسأل سؤال.
تفضل.
أنا سافرت إلى البلاد الأوروبية، ولكن افتكرت إن علي يدين لناس، بس المشكلة إن هم مش مصريين، عشان أعرف أوصل لهم وأدي لهم الفلوس بتاعتهم، إن أنا يعني ما أعرفهمش من دول أخرى، يعني مغربي ولا جزائري، فما أعرفش أوصل له، وأنا سبت أوروبا ما يعني ما رجع لهاش مرة تاني، فإيه الحل في الموقف ده؟
حاضر،
بارك الله فيك يا شيخ.
طيب، في أمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم عبد الرحمن، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت كنت عايز أسأل الشيخ سؤال لو سمحت.
نعم، تفضلي.
أنا عندي أخويا هو أكبر مني حوالي 17 سنة، هو دايما في مشاكل مع أبويا وأمي وكده، وبيعمل مشاكل على طول، بتخانق مع بابا على اي سبب، ومش بيبر بيهم خالص يعني، لدرجة يعني ان بابا ساعات بيدعي عليه. وعندي مثلا اولاده برضو ما بيكرهوه، ومراته، ويعني درجة انه عامل مشاكل معايا انا واخواتي برضو، وكل واحدة عامل مشكلة مع جوزها، فاحنا مش عارفين نعمل معاها ايه يعني. ودايما بيتلف بالطلاق، ويعني هو مش بيصلي غير نادرا يعني، ممكن لو جمعة يستنى اما الخطبة تخلص ويروح يصلي ركعتين مع الامام وخلاص، وما بيصليش يعني، ممكن لو صلى الصبح بالصدفة كده
خلاص كفاية. طيب
فانا مش عارفة يعني. طب انا كنت عملت معاه مشكلة وانا ما بكلموش مثلا من قبل العيد، وجيت في العيد قلت له كل سنة وانت طيب، بس انا حلفت ان انا مش هدخل شقته خالص تاني، فانا مش عارفة دي بقى حرام عليا ان انا لو انا ما كلمتوش او كده تاني، ولا ايه الحكم في ده يعني؟
حاضر.
واحنا نتعامل معاه ازاي؟
حاضر
ماشي وشكرا.
وفمن الأمل معنا. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة
الله. أم أمال أهلا ومرحبا يا أختنا، تفضل.
لو سمحت يا شيخ كنت عايز أسأل بس سؤال. هو أنا يعني بيبقى معايا فلوس زوجي بيديها لي كمصاريف في البيت، يعني المصاريف في إيدي، يعني لو عوزت حاجة أجيبها في البيت أو كده. فأنا مثلا لو اشتري يعني ببقى عند والدتي، لو اديت ولاد إخواتي أو ولاد أخوي مثلا نص جنيه أو جنيه مع بنتي، يعني هما برضو بيدوا بنتي ساعات، هل انا كده حرام علينا وانا ما قلتش لزوجي، ولا عادي يعني ان انا دي يعتبر يعني ليا حق فيه؟ معلش عايز اسال سؤال كمان بعد حضرتك. بعد اذن حضرتك
اتفضل.
دلوقتي بالنسبه انا يعني كنت عايزه اطلع عمره مع زوجي، وعندي ابن عنده شهرين لسه يعني صغير، فزوجي بيقول لي يعني ما ينفعش تطلع عشان مش هتعرفي تتمتعي، وهو مش هيبقى يعني مش هتعرفي تعملي عمره منه. فهل انا فعلا المفروض ان انا استنى، ولا انا عشان مش ضامنه عمري المفروض ان انا اطلع وما استناش؟ ومعلش يعني فضلت الشيخ بعد اذنك، يعني انا ابني بيسهرني طول الليل، وببقى مش قادره خالص ساعات اقوم، وساعات ببقى قايمه قبل الشروق بالظبط او ساعه الشروق، هل انا كده عليا ذنب، ولا عادي اصلي الفجر وربنا يتقبله مني؟ يعني الفجر بيروح عليا على حاجه بسيطه يعني، بس غصب عني فعلا ببقى ما نمتش، وببقى يعني ابني مسهرني طول الليل.
طيب
معلش هسأل سؤال كمان بعد اذن حضرتك. انا اسف.
اتفضل.
انا بس يعني في حته غيره شويه من ناحيه زوجي شديده شويه يعني، فلما بيجي يتكلم عن الزواج بزوجه تانية او الناس مثلا حد بيتجوز تاني، برفض الموضوع بشده، وببقى زعلانه ونفسيتي بتتعب من حاجه زي كده. هل انا ليا اسم؟ انا عارفه ان هو يعني حلال، وان هو حاجه ربنا شرحها وانا معترفه بكده، بس هل انا عليا ذنب لما اتكلم واقول له لا او كده، وابقى زعلانه من حاجه زي كده ان هو بيتكلم فيها، ولا ايه؟
جزاك الله خيرا. ويكتمل لو عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخي كريم، الاسدال لو كان يعني يغطي القدمين للمراه في الصلاه، فهل وجب عليها ان ترتدي بنطالا او بنطلون كما يقال تحت هذا الاسدال؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. ان كان الاسدال ساترا للقدمين فان هذا ابرأ لذمتها واحوط واحفظ لصلاتها، لان الائمة الثلاثة الامام احمد والامام مالك والامام الشافعي عليهم رحمة الله تعالى لا يجيزون كشف حتى باطن القدمين في الصلاة، ويعتبرونها من العورة الواجب سترها في الصلاة. وحسنا ما تفعله أختنا بارك الله فيها أنها تلبس البنطلون أعزكم الله تحت الإسدال، لأن هذا أحوط وأحفظ لها أيضا، لأنه عادة يعني أقمشة الإسدالات من الفسكوز المعروف ده، فيعني ربما تلتصق بالجسم وتجسد لكن لو لبست بنطلون خشن القماش الثقيل زي الجينز والمش عارف الأشياء دي، فإنها يكون هذا أستر لعدم يعني أحفظ من تجسيد العورات، فهذا يكون إن شاء الله أحفظ وأفضل ليك وأفضل لصلاتك بارك الله فيك، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
عيسى السلام. الإبنة أمة الله 17 عاما ما شاء الله، وتتحدث اللغة العربية بطلاقة، وهذا يعجبني كثيرا. كانت تشاهد قناة الندى ورأت أحد مشايخنا، ودار هذا الحوار بينها وبين أخيها، ففرضية اللحية، هل اللحية فريضة أم سنة مؤكدة شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. يعني أنا أعجبني سؤال الأخت، وأيضا أعجبني تعبيرها في صياغة السؤال وكيفية إدارتها للحوار مع أخيها، وأعجبني أيضا أخاها في ردوده معها والنقاش، وده يعني شيء طيب، يعني أن تكون هناك لغة حوار بيننا بدل ما تبقى لغة تناحر، ولا ده قابل يسمع ولا التاني قابل يسمع، هذا يعني ظاهرة ستكون محبطة وسلبية. فالحمد لله يعني الظاهرة طيبة التي يعني أشارت إليها الأخت. لكن أما إجابة السؤال، اللحية فريضة يا أختنا الفاضلة، إن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما تحدث عن أركان الإسلام قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فإنه لم يذكر في هذا الحديث اللحية على سبيل المثال أنها من الأركان. أما القول أيضا بأن اللحية فريضة، يعني فريضة مثلا زي الركوع والسجود، فريضة مثلا زي الصلاة، فريضة زي مثلا قراءة الفاتحة في الصلاة، لا طبعا، هذا لم يقل به أحد من أهل العلم. إنما تعبيرات الأئمة يا أختنا السائلة في مسألة اللحية خلافهم بين الوجوب وبين السنية والاستحباب، إنما فريضة محدش قال
هي أرخو اللحى، هذا أمر.
ما أنا معاك
لعلها استنبطت هذا الحكم من الأمر.
نعم ما ينفعش، لكن هي تنسب أنها سمعت أحد الشيوخ يقول فريضة،
هي قالت هذا.
نعم لا ما يصحش، حتى معذرة مع الشيخ قال كده، لا كل يؤخذ من قوله ويرد. إنما المتقدمون من أهل العلم لم يختلفوا هي فرض ولا واجب ولا سنة، لا ما جاش كلمة الفرض دي خالص، إنما هو الحوار بينهم دائر والخلاف بين الوجوب اللي هو دون الفرض، أقل من الفرض طبعا، وبين السنية والاستحباب. فبعضهم ذهب إلى الوجوب كالحنابلة مثلا وأهل الظاهر، وبعضهم بل أكثرهم بل هم الأكثرون من جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أن اللحية بالفعل سنة مؤكدة. لكن لما انتقلوا للحكم الثاني، عشان كده الأخت ما شاء الله عليها في صياغة السؤال بعد الحوار اللي ساقته ده كله قصة، قالت حكم حالق اللحية مش حكم إعفاء اللحية.
نعم
أنا يعني ظني أن هي من جواها مش واثقة في القول بالفرضية، وبالتالي كأنها مسلمة قول الأخ اللي هو بيقول بأنه سنة مؤكدة، وسأل أحد المشايخ وقد أصاب الشيخ في الإجابة، لأنه ذكر له قول جمهور فقهاء المسلمين أن اللحية سنة مؤكدة. لكن هي جابت بالسؤال بقى من ناحية تانية، ألا وهو حكم حالق اللحية. نعم إن كان السؤال أنا جاوبت على جزئية الفرضية من عدمها، لا مش فريضة، ما بين الوجوب والسنية المؤكدة، الحنابلة وأهل الظاهر على الوجوب، وجمهور الفقهاء على السنية والاستحباب. إنما لما ننتقل للجزئية الثانية اللي هي طيب حكم حالق اللحية، الغريب إنه لما تكلموا عن حكم حالق اللحية قالوا حالق اللحية يأثم. ليه؟ قالوا لأن الوعيد اللي رتب على حلق اللحية شديد وظاهر جدا في الأحاديث: قصوا الشارب، واعفوا اللحى، خالفوا اليهود. قصوا الشارب، واعفوا اللحى، خالفوا المجوس. قصوا الشارب، واعفوا اللحى، خالفوا المشركين. فالوعيد شديد المترتب على الحلق، وبالتالي قال جمهور أهل العلم أنه حلق اللحية، شوف التعبير بتاعهم، عشان برضو ما نقولش أنها فريضة يبقى تركها حرام، لا، قالوا يكره كراهة التحريم، يكره كراهة التحريم طبعا في دقة في التعبير. لا تقولوا ولا تقول ما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، عبروا بالكراهة التحريمية وهي دون التحريم. ليه؟ لأنه التحريم بيعتمد في الغالب على الأحاديث أو الأدلة القطعية
مش الظنية،
إنما أما تبقى الأدلة الظنية يبدأ الفقيه يقول لا كده مش التحريم مش ثابت بيقين، فيقول بالكراهة التحريمية. الخلاصة إعفاء اللحية عند جمهور الفقهاء سنة مؤكدة، وعند الحنابلة وأهل الظاهر واجب، وحلق اللحية عند الأكثرين من أهل العلم مكروه كراهة التحريم هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الخوف الشديد، ابنتنا تقول أنا عمري 17 عاما والحمد لله هي منتقبة وتصلي الحمد لله، صلى الله يثبتها ويثبتنا على الحق، لكنها لا تستطيع الجلوس وحدها في بيت.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. على العموم ربما يكون السبب في هذا الخوف يعني ليس إلا يعني بعض الخوف الفطري كما يقولون. الخوف الفطري نتيجة الوحدة، يعني وحيدة في سكنها، فالوحدة تشعر الوحيد المنفرد بنفسه ببعض التوجس وبعض الخوف وكده، وليس الخوف اللي هي خايفة منه يعني. وبالتالي نقول بارك الله فيك، جمدي قلبك ودربي نفسك على أن تكوني وحيدة بعض الوقت، ثم تخالطي أسرتك في أغلب الوقت. دائما خليكي على طهارة، دائما خليكي على ذكر الله تبارك وتعالى، ولو حتى البسملة، ولو حتى قراءة سورة الإخلاص، ولو حتى الاستغفار، فإن ذكر الله تبارك وتعالى من وسائل تطمين القلوب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإن شاء الله عز وجل مع الدعاء طبعا أنه ربنا تبارك وتعالى يحفظها ويلهمها الرشد. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. معي أسئلة كثيرة المتبقى من الوقت دقائق قليلة. شيخ الكريم يعني قول صدق الله
كلمة ورد غطاها يعني
بس مش كروات
أنا معك
حبيبي يا شيخي. قول صدق الله العظيم، هل فيه بدعة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، هو ليس من السنة، لم ترد هذه في هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهو كان أقرأ الناس للقرآن وكذلك أصحابه، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. وشفنا حديثه لما كان يستمع لقراءة ابن مسعود عليه رضوان الله تبارك وتعالى، أقرأ عليك وعليك أنزل، فقرأ عليه من سورة النساء إلى آخره، فلما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن ينتهي ابن مسعود من القراءة قال حسبك، وما قالوش إيه صدق زي ما احنا بنعمل، حسبك. وهو نفسه عليه الصلاة والسلام إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة، فبسمل وقرأ سورة البينة ولم يصدق عليه الصلاة والسلام، لم يقل صدق الله العظيم. فهي ليست من السنة وهي خلاف الأولى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. تبخير البيت ما حكمه عند صلاة الظهر أو المغرب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أولا البخور من الطيب، ونرجو أن نكون إذا بخرنا البيوت أن نكون نقصد تطيب البيوت، ولا نقصد بعض الأمور الأخرى التي بعض العامة بينشغل بها، أنه بيبخر البيت عشان يبعد الجن والعفاريت والكلام ده. جن إيه وعفاريت إيه؟ ما حتى لو عملت اللي هتعمله هم موجودين. ليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قطع إن لهذه البيوت عوامر. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، الرجل الشاب اللي تصارع مع الحية فضربها وضربته حتى قتلها وقتلته، النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لهذه البيوت عوامر. فهم يعني موجودين، لكن ذكرنا لله تبارك وتعالى واستقامتنا على أداء فرائض ربنا تبارك وتعالى والأذكار والقرآن تخمدهم وتضعف أثرهم علينا ولا تجعل لهم علينا سبيلا. لو عكسنا وضعف إيماننا خلاص هم بيركبونا كما يقولون. إنما بقى مسألة إن يبخر الظهر ما يبخرش الظهر المغرب، دي أنا لا أعلم فيها أثر علم، فيجوز تطيب البيوت في أي وقت نشاء والله أعلم.
حلفت على زوجتي وقلت والله العظيم علي كذا على الطعام، ولم يكن في نيته الطلاق، تمام؟ فهل وقع منه الطلاق أم حكمه كما قلت شيخي كريم؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. على العموم إذا لم توقع الزوجة اليمين، بمعنى
الزوجة يبدو أنه هو كان في حد هيقعد معه على طبلية واحدة أو ترابيزة واحدة، حلف أنه هو مش هيقعد معهم على طبلية واحدة،
هنفترض أنه هو في النهاية جلس يعني أوقع اليمين،
لو اتصالح
اتصالح
هيعمل إيه بقى؟
طيب ما هو اتصالح يعني كده جلس،
تمام، أو ربما يريد الجلوس
أو يريد. إذا كانت اليمين وقعت أو أنت تريد أن توقع اليمين عشان الصلح والكلام ده، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من حلف على يمين ومش قصد الطلاق طبعا، قصد اليمين.
تمام.
من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. لكن قبل أن تكفر عن يمينك عليك التوبة والندم والاستغفار وعدم العودة لهذه اليمين مرة أخرى، اللي هي يمين إيه؟ علي الطلاق. فهي يمين ليست مشروعة بل يمين حرام، لأنها حلف بغير لا والله أعلم. صلى الله عليه وسلم وبارك على النبي محمد
صلى الله عليه وسلم. أخونا كان قد سافر إلى دولة أو دول أوروبية ويبدو أنه عليه دين لأناس لا يعرفهم ولا يعرف مكانهم الآن، فماذا يفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، إذا كان الأمر كما حكى أخونا بارك الله فيه، نسأل الله عز وجل أن يقضي عنا وعنه ديوننا، فإنه في هذه الحالة عليه أن يتصدق بهذا المال كاملا لأي جمعية خيرية قائمة على رعاية الفقراء والمساكين، ويسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الصدقة وفاء لديون هؤلاء، والله عز وجل يوفي عنه إن شاء الله. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم عبد الرحمن، أخي الأكبر مني 14 سنة، دائما في مشاكل مع والدي، مع والدي أو والدي ومع زوجته ومع أولاده، ويبدو أن هو متصادم مع الدنيا كما تقول، مع كل الدنيا، فماذا يفعلون معه شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أولا، إذا استطعتم نصحه وتذكيره بما لا يفسده أكثر وأكثر بالعناد والكبر على تقبل النصيحة، يبقى ننصح ونذكر. إذا نصحنا وذكرنا مرات ومرات والولد لا يتقبل ولا ينصت لأحد ولا يصغى لأحد، يبقى خلاص اتركوا باب التذكرة والنصيحة، وعليكم بباب آخر مهم جدا، ألا وهو الدعاء له بظهر الغيب أن يصلح الله حاله. ثالثا، هنتعامل معه إزاي؟ نتجنب الصدام معه،
ويبدو أنه شخص صدام.
نتجنب معه الصدام. طيب هنخصمه؟ لا ما نخصموش،
هي حلفة ما تخشش بيه.
هنخصمه؟ ما نخصموش. طب هنخلطه؟ لا ما نخلطوش.
طب واليمين اللي هي حلفه لما تخشش بيته تاني او شقته تاني؟
والله احسنت، خليك وفي باليمين، لا تقطع اليمين
دون قطيعة.
احنا بنقول لا للمخالطة ولا للخصام، فلا نخصمه وفي نفس الوقت لا نخالطه حتى لا يصطدم بينا ونصطدم بينا.
ولو في يوم من الايام تريد ان تدخل عليها الكفارة
في الحالة ديت، لو في يوم من الايام غيرت رأيها، يبقى في هذه الحالة عليك كفارة اليمين، اطعام 10 مساكين، فإن لم تستطع فعليها أن تصوم 3 أيام. نعم.
الحاجة أم أمال، مصاريف البيت، أو الأخت أم أمال، يبدو أنها شابة صغيرة، مصاريف البيت زوجها يعطيها مالا، هي لو عند أمها وأولاد الإخوة والأخوات أعطت هذا نصف جنيه أو هذا جنيه، فهل عليها شيء دون علم الزوج شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هو الأصل ألا تتصدق المرأة من مال زوجها إلا بإذنه، لكن أختنا الله يكرمها بتسأل في النص جنيه وفي الجنيه، وهو يعني
ورع.
لم يعد له قيمة لا الجنيه ولا العشرة، فين يا مولانا؟ فبالتالي هذه أشياء يسيرة يتعافى عنها. ثم أنا بسألها سؤال الآن، هل الزوج لما بيديك مصروف البيت بيحاسبك؟ إذا كان الزوج بيدي المصروف لكن بيجي اخر الليل ولا اخر الاسبوع ولا اخر الشهر بيحاسب، يبقى في الحاله ديت ما تديش الا بعلمه. لكن لو الرجل مسالم
في موافقه ضمنيه يعني،
والله ينور عليك، وهو ايه الثقه موجوده ولله الحمد، ففي هذه الحاله بسيطه، او النص جنيه والجنيه وحتى الخمسه كمان. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي.
هذا عليه الصلاه والسلام، الطفل اللي عمره شهران يعني يعطلها عن العمره ام تنتظر حتى تعطي طفلها حقه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله بعد. مش ده سؤال الأخت اللي هي الغيورة؟
أي نعم، هي
صح
نفسها.
لا تتركي زوجك في العمرة وحده، رجلك على رجل اطلعي العمرة. لا يمنعك طفل عنده شهرين، ده لسه لا راح ولا جه، يعني كلفته سهلة واحتماله سهل إن شاء الله، مش يعطلك ولا شيء، والعمرة فرصة. نسأل الله عز وجل أن يكتبها لنا ولإخواننا المشاهدين والمشاهدات، فإذا جاءتك هذه الفرصة فلا تتواني عنها إن شاء الله تبارك وتعالى. وزي ما قلت لك ما تسيبهوش، رجلك على رجله.
مسألة السهر طوال الليل مع طفلها، ربنا يبارك فيه يا رب ويحفظه، ربما أحيانا تصلي الفجر عند الشروق أو بعد الشروق أو قبيل الشروق.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول والله يا بنت الله يعينك ويعين أمثالك من الأمهات.
أمين.
ويا ليت الأزواج يسمعوا رسالة هذه الأخت، ان هي الطفل ولا الطفلة مسهرها طول الليل وهو نايم، ولسه عندها اعباء في النهار، الاولاد والمدارس والسندوتشات والمجموعة والواجبات والكلام. كان الله في عونهن.
نعم.
بالفعل لاجل هذا فضلت الاناث على الرجال، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في البر اي ناس اعظم حقا؟
امك.
قال له امه. وبعدين اي ناس اعظم حق بحسن صحبتي؟ امه، اللي هي المرأة. فلاجل هذا بلغت المرأة الدرجات العليا.
امك ثم امك.
امك ثم امك ثم امك. نعم.
صحيح.
يعني احتسي بهذا عند الله تبارك وتعالى. واذا كنت ولله الحمد تصلين صلاة الفجر قبل الشروق فان هذا ان شاء الله وقعت الصلاة في
ولو
وقتها.
بعد الشروق.
ولو كانت بعد الشروق بسبب هذا الاجهاد والتعب وليس ترتيبا من الانسان ولا تكاسلا ولا تشاغلا عنها، فانت تصليها متى استيقظت تماما، لان النبي عليه الصلاه والسلام يقول ليس في النوم تفريط، انما التفريط في اليقظه، ومن نام عن صلاه او نسيها فلياتيها فليصليها اذا ذكرها، لا كفاره لها الا ذلك، والله اعلم. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاه والسلام. اخت ايضا لها سؤال اخير، مساله الغيره على الزوج، هي تقبل شرع الله وتعلم ان التعدد من شرع الله عز وجل؟ هي سؤال. لكن اذا حدثها زوجها عن التعدد غار، فهل في هذه الغيرة او الغيرة تمام وزر؟
هي دي الغيرة اللي غير محمودة. ليه؟ لانها ترضى لغيرها ما لا ترضاه لنفسه. لما يتكلم على يعني الشيخ شعبان دلوقتي بيتكلم على ان النكاح التعدد مباح وانه شرع ربنا وانه هي موافقه على الكلام ده، يقول انا معترفه ومقره، لكن لما يجي الزوج يكلمها عن نفسه تقول له لا وراسها والف سيف. طيب ما ده انفصام في الفهم، ما يصحش. خلينا لا تطغى علينا الغيره فتذهب بنا الى محل غير محمود فنجد في انفسنا بغضا لما احل الله عز وجل او حرجا مما احل الله عز وجل. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم إيه حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم. مش معنى كده أن أقول لك، يعني لما أقول لك أنا هتزوج بزوجة تانية ولا تالتة تقولي له ألف مبروك وتختاري لي الزوجة وتروحي تخبزي وتعجني وتعملي الفرح، لا، على الأقل لا تصطدمي معه في شرع الله عز وجل، لكن تكلمي معه في المصالح والمفاسد والقدرة والاستطاعة وغيره، إنما تقولوش لا وإزاي ومش عارف إيه، يقول لك ده شرع ربنا، أيوه يعني أنت عملت إيه من الشرع ما فضلش إلا ديت؟ لا بلاش الكلام ده، لأن ده يذهب بنا إلى المذهب الغير محمود، وهو كأننا في أنفسنا حرج مما أباح الله أحل، وهذه مصيبة، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. يعني لها مخارج أخرى غير الاعتراض على
شرع الله على أصل القصة.
تعالى بقى شوف الميزانية فين وراحة منين وجاية منين وكده.
نعم.
جزاك الله خير شيخنا حبيب فضيل الشيخ شعبان درويش، متعك الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم.
بارك الله فيك.
ساعة مع حضرتك تمر سريعا.
الله يكرمك.
صلى الله عز وجل أن يبارك لنا في عمرك وأن ينفعنا بعلمك. أمين يا رب العالمين، وأن يبارك لنا في هذه المجالس.
آمين.
وأن لا يحرمنا منها أبدا ولا من مشاهدينا الكرام. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، ليلة الجمعة فنكثر فيها من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وغدا الجمعة نبكر إلى صلاة الجمعة الرجال. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يبكرون إلى صلاة الجمعة، وأيضا كما يقول شيخ الحبيب لا نغفل عن ساعة الاستجابة وساعة الدعاء المستجابة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما كنتم لا تعلمون.